Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yadhkur qawl ibn Mas'ud, la ahad yaftah kitab qawl ibn Mas'ud. Ha? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Had habit qawl Umar. Ha? Ana ma hada qultu. Qawl Umar, qif haythu waqafa al-qawm. Habitta? Mat. Wa laqad wasafu ala hudan mustaqim. Jazakallahu khairan. Man habita qawla Auza'i. ما اسمه عبد الرحمن الأوزاعي؟ ما اسمه؟ نعم، عبد الرحمن أبو عمرو، عبد الرحمن أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو. من حفظ قوله؟ هات. يعني ما بالله أنت، هات هات. أحسنت. الفرق بين الاتباع والتقليد. تفضل يا وهيد. اليوم وهيد ما شاء الله، هات يا وهيد. أحسنت. التقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. عند غيرك الاتباع محمد، اتباع قول القائل على ما صح له من صحة قوله وعزم ذهبه. الرأي المذموم، ما هو الرأي المذموم؟ قول الأوزاعي وإياك وآراء الرجال، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة قالوا أقول برأي لمسعود في بعضها. ما هو الرأي المذموم؟ ما خالف الشر وأخذ بالاستحسان فقط، بالاستحسان. قال، نقرأ. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة. البدعة يا أخوة اكتبوا خلق القرآن، والذي تكلم بالبدعة هو أحمد بن أبي دؤاد. هو أحمد بن أبي دؤاد. سأقرأ لكم قصة يحسن بعض أهل العلم، قصة محزنة حصلت للإمام أحمد. قلنا الرجل الذي تكلم بدعة من هو؟ أحمد بن أبي دؤاد. والبدعة ما هي؟ خلق القرآن. ووجه من أحمد بن أبي دؤاد الذي حرش على الإمام أحمد؟ جهمي، وكان قاضي الخليفة عند الواثق العباسي. وتوالت هذه الفتنة يا أخوة على أيدي ثلاثة من الخلفاء العباسيين. فتنة خلق القرآن توالت على أيدي ثلاثة خلفاء من الخلفاء العباسيين. الأول مأمون، المأمون، والثاني أخوه المعتصم، والثالث الواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل ونصر الله به السنة وقمع الله به البدعة. هؤلاء ثلاثة من خلفاء العباسيين توالت الفتنة، أي في عصرهم وفي خلافتهم، أن الناس أو كثير من الناس يقول أن القرآن مخلوق. المأمون وأخوه المعتصم والواثق من المعتصم، حتى جاء الله عز وجل بالمتوكل ونصر الله به السنة وقمع الله به البدعة. نقرأ كلام المصنف ثم نقرأ القصة، نقرأ سريعا. قال: تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. العلم، انظر ماذا، أسلوب حسن لمن أراد أن يتعلم المناظرة. انظر ماذا يقول: ودعا الناس إليها، هل علمها رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا الإمام أحمد يقول لمن؟ لأحمد بن أبي دؤاد. يقول: هذه الذي تقول بها أن القرآن مخلوق، انظر ماذا يقول: هل علمها رسول الله؟ يعني هل النبي كان يعلم أن القرآن مخلوق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلمها؟ سؤال. والآن بين فكي أسد، إن قال علمها وقع في خطأ، وإن قال لم يعلمها وقع في خطأ. وهذا من أسلوب المناظرة، أنك توقع الخصم فلا، يعني في كلا الأمرين أنه يصير في شباكك، لا مفر منه أبدا. كما مر معنا لا بد أن تكون عندك رد إجمالي في بداية الأمر ترد عليهم، كما مر معنا أن تقول أنا أؤمن بما جاء عن الله، هذا رد إجمالي، ثم إن عندك من الأدلة التفصيلية ترد عليه. انظر ماذا يقول له: هل علمها رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلمها؟ قال: لم يعلمها. من هذا الذي يقول؟ ابن أبي دعاد يقول لأحمد. فقال له إمام أحمد: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني هؤلاء ما علموا الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما علموا أن القرآن مخلوق؟ قال الرجل: فإني أقول قد علمها. رجع ريوس كما يقال، مباشرة تدارك الأمر. قال: فإني أقول قد علمها. سيرد علي أحمد. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ يعني يقول له أحمد: إذا كان هؤلاء قد علموها، لماذا لم يتكلموا بهذا أن القرآن مخلوق؟ وسعهم ألا يتكلموا به. انظر، قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ يعني بمعنى، هل تكلم هؤلاء أبو النبي ومن بعده أن القرآن مخلوق؟ وهل دعوا الناس إلى هذا الأمر أم لا؟ وسعهم من تكلموا أو سكتوا؟ قال: بل وسعهم، أي وسعهم أنهم ما تكلموا. فقال فشيء وسع رسول الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ يعني وسع هؤلاء السكوت، النبي ومن بعد من الخلفاء، أنهم ما تكلموا، ما وسعك أنت هذا الأمر أن تسكت كما سكت القوم؟ انظر، قال: وخلفائه لا يسع. طيب، قال: فشيء وسع رسول الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة، وكان حاضرا، كانت المناظرة عنده. طيب، من هو هذا؟ عند من؟ سيأتي من هو الخليفة الذي كانت عنده. قال هنا: فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. سمع مناظرة أحمد وهذا اليهمي، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة بعدهم والراسخين بعدهم والراسخين بالعلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. قال الشر: مناظرة جرت عند الخليفة بين الآدرمي وصاحب بدعة، لما اطلع على ترجمة الآدرمي هنا ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. البدعة قلنا ما هي؟ خلق القرآن. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الآدرمي رحمه الله مناظرته على هذه المراحل، ليعبر من كل مرحلة إلا التي تليها حتى يفحم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الآدرمي، كانت عند أحمد سيأتي إن شاء الله، هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال: البدعين لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي. انظر الآن هنا قال ما علمها، يعني شيء ما علمه النبي أنت تعلمه؟ قال: وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعين إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الآدرمي إلى المرحلة الثانية. إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ الآدرمي الآن وابن أبي داود، لكن سيأتي مناظرة أحمد إن شاء الله. قال: هل يمكن، انظر، قال: إذا كان لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتح لك فتراجع البدعي؟ وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة. إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعين بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة وغيرها فلا بد أن يكون ماله الانقطاع عن الجواب. طيب نقرأ مناظرة حصلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى بين يدي الخليفة، وهي قصة محزنة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا، بعد أن نقرأ من نصها، أحمد بن سندي الحداد قال: قري على أحمد بن الممتنع وأنا أسمع. قيل له: أخبركم صالح بن علي ابن يعقوب بن المنصور الهاشمي، صفحة 85، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس للنظر في أمور المتظلمين في دار العامة، فنظرت في بعض قصص الناس تقرأ عليه من أول إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وينشئ الكتاب عليه ويحرر ويختم. طيب لكن نقرأها لا بأس. طيب قال هنا، أنا سأريد أقرأ فأختصر حق أحمد المناظرة التي حصلت، إلى أن قال هنا في الصدد الثالث قبل الأخير: حتى أقدم بأحمد ابن أبي دؤاد علينا شيخا من أهل الشام. هذا من قلنا أحمد بن أبي دؤاد ماذا قاضي الخليفة. طيب أتى بأحمد بالإمام أحمد مكبل بالقيود إلى هذا الخليفة، انظر، قال: أقدم علينا شيخا من أهل الشام من أهل أدنى، فأدخل الشيخ على الواثق. قلنا هذه الفتنة مرت على كم؟ المأمون وأخو المعتصم والواثق. أتي بأحمد الآن ومكبل بالقيود، أتى بابن أبي دؤاد الذي يقول القرآن مخلوق، انظر، قال: فأدخل الشيخ، يقصد بأحمد، على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه. الآن يذكر قصة الذي حصلت، استحيا الواثق من هذا الرجل كبير السن شيبة على منظره الجمال، طيب وهو مكبل بالقيود. قال: فما زال يدنيه، أي هذا الواثق يدني هذا الإمام أحمد إليه وهو مكبل بالقيود، ابن أبي دؤاد الجهمي الخبيث بجواره أتى به، لأنه كان خليفة القاضي أو قاضي له، فأتى به. قال: فما زال يدنيه، أي يقدمه إليه. قال: فما زال يدنيه ويقرب حتى قرب منه، فسلم الشيخ الإمام أحمد، فأحسن ودعا فأبلغ وأوجز، فقال له الواثق: اجلس. فجلس، فقال له ناظر بن أبي دؤاد. الآن الواثق هذا يطلب من الإمام أحمد أن يناظر بن أبي دؤاد، على ما يناظرك عليه؟ فقال له الشيخ الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن المناظرة، أي أنخنس، يضعف لا يستطيع أن يناظر أبدا. طيب قال: فغضب الواثق، لأنه خليفة القاضي عليه، يعني يتكلم عليه على قاضي. قال: فغضب الواثق وعاد إلى مكان الرقة له غضبا، قد كان في بداية الأمر رقة للإمام أحمد، فحين تكلم الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد غضب للقاضي تبع يعتبر. قال وعاد إلى مكان الرق له غضبا عليه. وقال أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك أنت. هذا الواثق الآن يقول يعني القاضي هاقي معنا أنه يضعف أمامك أنت. فقال الشيخ هون علي يا أمير المؤمنين. الإمام أحمد يقول له هون علي يعني لا تغضب علي. قال هون علي يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول افعل. قال الشيخ يا أحمد انظر الآن يقول له الآن احفظ مني. الواثق يقول يعني ما حصل عنده الذي يخصم احفظه، إذا خصمت احفظ علي النواحدة وإذا خصم احفظ عليه. قال افعل. قال الشيخ يا أحمد، لأن الإمام أحمد يقول لأحمد بن أبي دؤاد، الشيخ المقصود به من؟ الإمام أحمد بن حنبل. وأحمد من هو المذكرون؟ ابن أبي دؤاد الجامي. قال يا أحمد أخبرني عن مقالتك، هذه هي مقالة واجبة داخلة في عقد الإيمان فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت؟ قال نعم. يعني هذه مقالة خلق القرآن، هل هذه يعني من عقد الإيمان ولا يتم الإيمان، يتم الإيمان إلا به والدين لا يتم إلا به؟ قال نعم. انظر ماذا سيقول له. قال فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت؟ قال نعم. قال الشيخ ابن حنبل يا أحمد ابن أبي دؤاد أخبرني عن رسول الله عليه وسلم حين بعثه الله إلى عباده، هل ستر رسول الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ فقال لا. قال الشيخ ابن حنبل فدعا رسول الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. يعني يقول إذا كنت تعتقد الآن على أن النبي ما فرط في شيء من تبليغ الدين وأنت تعتقد أن هذه المقالة من الدين ولا يكمل الدين إلا به، فلماذا النبي ما تكلم به؟ انظر يعني كيف سكت النبي أن تقص من تبليغ الدين. قال فسكت أحمد بن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم. أحمد بن حنبل يقول تكلم. قال فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق، أحمد بن حنبل ينتبه يعني يقول سجل عليه واحدة انظر. قال فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل كان الله الصادق في إكمال دينه وأنت صادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك فيتم؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق نعم اثنتان. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، علمها رسول الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال فدع الناس إليها، لما أحمد يقول فدع الناس إليها. فسكت. قال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق ثلاث. قال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله عليه وسلم أن علمها وسكت عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال الشيخ أو تسع لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ قال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول بأن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة، يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لنا الإمساك عن هذه المقالة كما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلوسع الله علينا. قال الواثق اقطعوا قيد الشيخ، الآن يناظر مكبل بالقيود، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع القيد قطع القيد، ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه. حين قطعوا القيد من يد الإمام أحمد أخذه مباشرة من يد الحداد الإمام أحمد بن حنبل. انظر هنا سيأتي الحزن. قال هنا قال اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه، فجاذبه الحداد عليه يريد يأخذه عليه. فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق دع الشيخ يأخذه. فأخذه فوضعه في كمه، أي في جيبه عند الكم هذا الجيب. فقال الواثق يا شيخ لما جاذبت الحداد عليه؟ قال لإني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة وأقول يا رب سل عبدك هذا بما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني من غير شيء أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة، الواثق يطلب من الإمام أحمد أن يعفو عنه، في حل وسع من مناله. فقال له الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسع من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال تقيم قبلنا يعني عندنا فننتفع بك وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عندك، وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال واثق فتقبل منا صلة تستعين بي على رجوعك ودهرك، يتقبل منا مال نعطيك. فقال يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنها غنى وذو مرة سوي. فقال سل حاجة. قال وتقضيها؟ قال نعم. قال فأذن لي أن يخلي سبيلي الساعة إلى الثغر، يريد رابط. قال إني قد أذنت لك، فسلم وصرف. قال صالح بن علي قال المهتدي فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق قد كان رجع عنها منذ ذلك الوقت. نكتفي لهنا، سبحانك اللهم.